أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال الثاني على القول بكون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر من باب عدم المانع عن وجود الآخر، هو لزوم الدور، وذلك لأنه إذا كان كما تدعون وجود الضد متوقفا على عدم الضد الآخر، فإن عدم الضد الآخر أيضا متوقف على وجود الضد الأول، فيلزم توقف وجود الأول على نفسه وهو الدور. بيانه أن المناط الذي لأجله قيل بتوقف وجود الضد على عدم ضده هي الممانعة، لما كان الضد الثاني بوجوده يمنع وجود الضد الأول، قلتم إن عدم الضد الثاني من قبيل عدم المانع بالنسبة إلى الأول، فيقف وجود الأول على عدم الثاني توقف المعلول على جزء علته، على جزء علة وجوده الذي هو عدم المانع. لكن المفروض أن الممانعة من الطرفين، فكما أن الضد الثاني وجوده يمنع الأول، كذلك الضد الأول وجوده يمنع الثاني. وكما ساغ لكم من جهة منع وجود الثاني لوجود الأول أن تقولوا إن عدم الثاني من باب عدم المانع عن الأول، فيقف الأول على عدم الثاني، كذلك يسوغ من جهة ممانعة وجود الأول لوجود الثاني أن يقال إن عدم الأول من قبيل عدم المانع بالنسبة للثاني. والنتيجة أنه كما وقف بزعمكم وجود الأول على عدم الثاني، يقف أيضا وجود الثاني على عدم الأول. فإذا وقف وجود الثاني على عدم الأول فهو من باب وقوف وجود الشيء على علة وجوده ولو جزء العلة الذي هو عدم المانع، كما ادعيتم في التوقف الأول. لكن ما هو علة الوجود؟ فعدمه علة العدم. مثلا إذا كانت علة الاحتراق النار، فعدم النار علة لعدم الاحتراق. ما كان علة للوجود فعدمه علة للعدم. بالبيان الذي تقدم ألزمناكم بلزوم توقف وجود الثاني أيضا على عدم الأول، فيكون عدم الأول علة ولو الجزء لوجود الثاني، هذا الجزء الذي هو عدم المانع، لكن ما كان علة للوجود فعدمه علة العدم الذي هو علة الوجود في الفرد، وعليه التوقف عدم الأول. عدم هذا العدم أي وجود الأول، إذا كان عدم الأول علة لوجود الثاني فوجود الأول الذي هو عدم عدم الأول علة لعدم الثاني، من باب أن وجوده حينئذ من باب وجود المانع، فإن علة العدم يكفي فيها انتفاء علة الوجود، وانتفاء علة الوجود المركبة في الفرض من المقتضي والشرط وعدم المانع، يكفي في انتفائها انتفاء أي جزء من أجزائها. فإذا وقف وجود الثاني على عدم الأول، وكان عدم الأول عدم المانع عن وجود الثاني، فعدم عدم المانع الذي هو عبارة أخرى عن وجود المانع، وبه انتفاء هذا الجزء، وبانتفاء هذا الجزء انتفاء كل علة الوجود، يكون علة العدم وجود هذا الثاني الأول علة لعدم الثاني، فيقف الثاني أو يقف عدم الثاني على وجود الأول من باب وقوف عدم الشيء على وجود مانع وجوده. وقد فرضتم أن وجود الأول متوقف على عدم الثاني، فإذا لزمكم توقف عدم الثاني على وجود الأول دار. للتوضيح بالمثال أقول، لنفرض السواد والبياض هذين الضدين، مدعاكم أن وجود السواد متوقف على عدم البياض، من باب أن وجود البياض يمنع وجود السواد، وإذا كان يمنعه فعدم البياض عدم مانع عن السواد وجزء علته، فيقف وجود السواد على عدم البياض توقف وجود الشيء على علته، أي على جزء علته عدم المانع. لكن نقول ليس فقط وجود البياض يمنع وجود السواد ليكون عدم البياض عدم مانع عن وجود السواد، فإن الممانعة من الطرفين ووجود السواد أيضا يمنع وجود البياض، وبهذا اللحاظ يلزمكم القول إن عدم البياض من باب عدم المانع، إن عدم السواد من باب عدم المانع عن وجود البياض، كما كان عدم البياض عندكم عدم مانع عن السواد، عدم السواد أيضا عدم مانع عن وجود البياض، إذن يقف وجود البياض على عدم السواد، توقف وجود الشيء على عدم مانعه على جزء علة وجوده، لكن ما هو علة الوجود فعدمه علة العدم، إذا كان عدم السواد علة وجود البياض فعدم عدم السواد علة عدم البياض، عدم وعدم السواد، نفي النفي إثبات، هو عبارة أخرى عن وجود السواد. فوجود السواد علة عدم البياض، فيقف عدم البياض على وجود السواد من باب توقف عدم الشيء على وجود مانع. إذا كان وجود الشيء يقف على عدم هذا من باب عدم المانع، فعدم الشيء يقف على وجوده من باب أن وجوده مانع وعلة للعدم. ثبت إذن توقف عدم البياض على وجود السواد. وأنتم قلتم إن وجود السواد يقف على عدم البياض، فيدور ويلزم توقف وجود السواد على نفسه. هذا الدور أجاب المحقق الخنساري عنه بالفرق بين التوقف من طرف الوجود والتوقف من طرف العدم. طرف الوجود هو الذي ادعى مدعي المقدمية توقفه على العدم، على عدم الآخر، فقال وجود الضد يقف على عدم الآخر، هذا توقف لوجود على عدم الآخر، هذا التوقف من طرف الوجود. الذي ألزمهم المصنف به في الدور هو توقف من طرف العدم، توقف عدم الآخر على الوجود للأول حتى يدور. المحقق الخنساري في الفرق يقول ليس التوقف من طرف الوجود على العدم كالتوقف الذي ألزمتم به في الإشكال من طرف العدم على الوجود، وبينهما فرق، وذلك أن التوقف من طرف الوجود توقف فعلي، وأما التوقف من طرف العدم فتقديري، توقف الوجود وجود الضد على عدم ضده فعلي، بينما توقف عدم ضده على وجوده تقديري شأني وليس فعليا. والتوقف بالفعل لعدم الضد ليس على وجود ضده بل على شيء آخر. بيانه بالمثال أنه لو فرض وجود السواد، محل كلامنا أن وجود ضدين يقف على عدم ضده، لو فرض وجود السواد فالبياض لابد أن يكون معدوما لأن الضدين لا يجتمعان، حتى بهذا المعنى الأصولي الضدان هما المتنافيان والمتنافيان لا يجتمعان، ففرض وجود السواد يكون معه عدم البياض لعدم الاجتماع بينهما. القائل بالمقدمية يقول عدم البياض مقدمة لوجود السواد، ووجود السواد متوقف على عدم البياض. المصنف ألزمهم بلزوم توقف عدم البياض على وجود السواد، فيقف وجود السواد على نفسه ويدور. هذا الذي بيناه قبل قليل. في الجواب يقول الخنساري إن التوقف من طرف وجود السواد على عدم البياض فعلي، وأما التوقف من جهة عدم البياض على وجود السواد فتقديري شأني، توقف عدم البياض على وجود السواد ليس بالفعل، ما يتوقف عليه عدم البياض بالفعل شيء آخر، ليس وجود السواد. نعم، هو يتوقف على وجود السواد توقفا شأنيا، لكن إذا كان التوقف شأنيا لم يكن دور ذاك متوقف على هذا، ذاك متوقف على عدم هذا، لكن عدم هذا ليس متوقفا فعلا على ذاك، فلم يدر توضيحه. أما بالنسبة لكون التوقف من طرف الوجود فعليا فهو واضح، فإننا حيث نفرض وجود السواد الذي كان معه عدم البياض، فوجود الشيء لا يكون إلا مع تحقق علته التامة بجميع أجزائها. ومن جملة أجزاء علته عدم الآخر أي البياض، فوجوده الفعلي مستند بالفعل إلى علته، ومنها عدم ضده. إذن وجود السواد متوقف بالفعل على عدم البياض. كيف تقول إن طلوع الشمس مثلا علة لوجود النهار الذي هو ضوء العالم، وعندما تفرض أن الضوء موجود فهو متوقف بالفعل على علته ومستند بالفعل إلى علته، ناشئ من جهة علته. السواد الموجود متوقف فعلا على علته، ومن أجزاء علته كما فرض عدم المانع الذي هو عدم الضد الآخر أي البياض. فالتوقف من طرف وجود السواد على عدم البياض توقف فعلي. وأما أن التوقف من طرف العدم هو تقديري وليس فعليا، بمعنى أن عدم البياض لا يتوقف بالفعل على وجود السواد حتى يدور، وإن كان فيه شأنية التوقف يتوقف عليه على تقدير غير حاصل بالفعل، فبيانه أن العدم يكفي في تحققه عدم العلة. وانعدام العلة يكفي فيه انعدام أحد أجزائها، علة الوجود إذا انعدمت تحقق العدم، ويكفي في انعدامها انعدام جزء من أجزائها. فالعدم المتحقق بسبب ما هو علة العدم وهو عدم علة الوجود، والذي قلنا فيه هذا العدم عدم علة الوجود إنه يكفي فيه انعدام جزء من علة الوجود، هذا العدم المتحقق المستند إلى عدم علة الوجود قد يستند تارة إلى انعدام الجزء الذي هو المقتضي، مقتضي الوجود إذا عدم تنتفي علة الوجود يتحقق العدم، وقد يستند تارة أخرى إلى انعدام جزء آخر الذي هو عدم المانع، عدم المانع إلا للوجود، فإذا انعدام تحقق العدم. انعدام عدم المانع عبارة أخرى عن وجود المانع. إذن انعدام الشيء يستند إلى علة العدم الذي هو عدم العلة، وعدم العلة يكفي فيه انعدام جزء منها، إما المقتضي ينعدم وإما عدم المانع ينعدم، أي بوجود المانع. فعدم البياض يمكن أن يكون تارة لعدم المقتضي لوجود البياض، ويمكن أن يكون تارة أخرى لوجود المانع عن وجود البياض. عدم المقتضي، ما هو المقتضي لوجود البياض؟ مثلا تعلق إرادة الفاعل بإيجاده. ما هو المانع عن وجود البياض؟ تعلق إرادة الفاعل بإيجاد ضده، أي السواد. إذا تحقق واحد من هذين بمعنى عدم أحد الجزئين، فلم يكن إرادة من الفاعل لإيجاد البياض، انتفى المقتضي وانتفى البياض، تحقق العدم. أو لم يكن عدم مانع بأن وجد المانع، لم يكن عدم مانع، نفي النفي إثبات، بأن وجد المانع، أي تعلقت إرادة الفاعل بإيجاد السواد، كذلك ينعدم البياض. هذا إذا تحقق أي منهما، وإذا اجتمعا بأن انتفى المقتضي من جهة وانتفى عدم المانع أيضا، فانتفت العلة بجزئيها، فإلى ما يستند عدم المعلول حينئذ؟ مثلا احتراق الورقة يحتاج إلى المقتضي وهي النار، وإلى الشرط وهو التماس بين النار والورقة، وإلى عدم المانع أن لا يكون في الورقة رطوبة تمنع عن الاحتراق. فمرة لا يكون نار، ينتفي المقتضي وإن وجد عدم المانع ولم يكن رطوبة في الورق، فحتما عدم الاحتراق مستند إلى عدم المقتضي. وأخرى توجد النار لكن عدم المانع لا يوجد، بأن يوجد المانع لا عدم مانع، أي يوجد المانع بأن كان في الورقة رطوبة، فعدم النار يستند إلى انعدام ذلك الجزء الآخر، عدم المانع، أي إلى وجود المانع. لكن لو فرض اجتماعهما فلم تكن نار وكان في الورقة رطوبة، عدم الاحتراق يتحقق بلا إشكال، لكن إلى أي من هذين العدمين، عدم المقتضي وعدم عدم المانع، يستند عدم المعلول، عدم الاحتراق؟ نقول كل منهما في نفسه كاف للاستناد إليه، ولذا عندما افترقا وانتفى واحد منهما إما هذا وإما ذاك، استند انتفاء المعلول إلى هذا الانتفاء لهذا الجزء الخاص. أما حيث اجتمع فيقولون إن عدم الاحتراق حينئذ يستند إلى عدم المقتضي، وليس يصح أن يقال إن عدم احتراق الورقة نشأ عن رطوبة هذه الورقة، بل يقال لم تحترق لأنه لم تكن نار أصلا، فإن رتبة المقتضي أسبق من رتبة عدم المانع من باب العرش ثم النقش. فليكن نار أولا ثم نتحدث عن أنها أثرت لتوفر شروطها وارتفاع موانعها، أو لم تؤثر لانتفاء شروطها ووجود موانعها. أما إذا لم يكن نار فلا معنى للقول لم يؤثر لفقد الشرط أو وجود المانع. رتبة المقتضي أسبق، وإذا كانت رتبة المقتضي أسبق ففي رتبته إذن عدم، هناك ينعدم المعلول. إذا لم يكن نار في رتبة النار لا يكون احتراق، وقبل أن يصل الأمر إلى رتبة المانع وعدم المانع. إذا اتضح هذا نقول فيما نحن فيه في طرف العدم إن الأمر من هذا القبيل، بمعنى أن عدم الضد الآخر، عدم البياض مثلا، اجتمع فيه انتفاء كلا جزئي العلة، فاجتمع فيه انتفاء المقتضي له وانتفاء عدم المانع الذي هو وجود المانع. حتى لا أبقى أكرر هذا فلأعبر من الآن وصاعدا بوجود المانع، اجتمع فيه وجود المقتضي، انتفاء المقتضي وعدم المقتضي مع وجود المانع. وذلك لأن المقتضي لوجود أحد الضدين كما أشرت قبل قليل هو تعلق إرادة الفاعل بوجوده، لكن المفروض أن الفاعل هنا حيث فرضنا أن السواد موجود ضد الآخر موجود، تعلقت إرادته هذا الفاعل بحسب الفرض بوجود أحد الضدين كالسواد، فلا يمكن أن تتعلق إرادته بوجود ضده الآخر وهو البياض. وكيف تتعلق إرادته بوجود الآخر مع التعلق بوجود الأول ومرجعه إلى تعلق الإرادة بوجودهما، والحال أنهما لا يجتمعان، لا يمكن أن يوجدا معا؟ إذن متى تعلقت إرادة الفاعل بإيجاد أحد الضدين قطعا لا يكون له إرادة تتعلق بإيجاد الضد الآخر. فعندما تعلقت إرادته بإيجاد السواد فأوجد، فعدم البياض المفروض مع السواد مقتضيه منتف، ولا إرادة، عدم البياض مقتضي وجوده منتف ولا إرادة لإيجاد البياض. هذا الجزء تحقق، عدم المقتضي عدم إرادة إيجاد البياض. من جهة أخرى فرضنا أيضا أنه تعلقت إرادته بإيجاد السواد، هذا السواد أي الضد الأول الذي وجوده مانع عن وجود البياض، عدمه عدم مانع للبياض، وجوده وجود المانع، فتعلقت إرادته بإيجاد السواد الذي هو المانع وأوجده، فهذا الجزء الآخر أيضا انتفى، عدم المانع انتفى وتحقق عدمه، أي وجود المانع وهو السواد. فعدم البياض بالفعل مقتضي وجود البياض مفقود، وهي الإرادة لوجوده، ومانع وجود البياض موجود وهو السواد المضاد له، وأي واحد من هذين كاف في استناد عدم البياض إليه لو كان وحده. لو فرضنا أن له إرادة لإيجاد البياض، لكن مع ذلك أراد إيجاد السواد فأوجد مانعا، يستند عدم البياض إلى وجود المانع. ولو فرضنا العكس بأن لم يكن مانعه موجودا لكن لم يكن مقتضا أصلا، لاستند عدم البياض إلى عدم المقتضي، كل منهما كاف، لكن مع الاجتماع كما هنا لا إرادة لوجود البياض وهناك إرادة لوجود مانعه وأوجده وهو السواد، فإلى أي منهما يستند عدم البياض؟ على ما قدمنا في مثال النار والاحتراق، استناد عدم المعلول يكون إلى عدم مقتضي وجوده لا إلى وجود مانعه، لأن رتبة المقتضي أسباق. عدم البياض إن عدم في رتبة عدم تعلق إرادة بإيجاد البياض، وقبل أن يصل الدور إلى رتبة تعلق الإرادة بوجود مانعه وهو السواد. طبعا من حيث الزمان، عدم إرادة للبياض وإرادة للسواد يكونان بحسب الظاهر متقارنين، عندما أراد السواد فهو معه لا يريد البياض لعدم إمكان اجتماع الإرادتين، لكن هذا في الزمان والتحقق الخارج، ونحن نتقدم عن السبق في الرتبة. عدم إرادة البياض من باب عدم المقتضي لوجود البياض، إرادة وجود السواد من باب وجود مانع البياض، ورتبة المقتضي أسبق، والعدم فيه حيث هو أسبق وفي رتبته يؤثر عدم المعلول قبل أن يصل الدور إلى رتبة وجود المانع وعدمه، فيستند فعلا في المثال عدم البياض إلى وجود إلى عدم إرادة وجود البياض، إلى عدم المقتضي لإيجاد البياض. فيصبح الأمر هكذا: وجود السواد متوقف بالفعل على عدم البياض، بمقتضى أن عدم البياض من أجزاء علته وعدم مانع بالنسبة إليه، لكن عدم البياض ليس متوقفا بالفعل على وجود السواد وإرادة وجوده، بل على عدم إرادة وجود البياض الذي هو عدم المقتضي، فاختلف الموقوف والموقوف عليه. نعم، لعدم البياض شأنية أن يقف على وجود السواد. كيف؟ من باب أن وجود السواد وجود مانعه، وهو كاف في نفسه لتحقق عدم البياض. الآن بالفعل لم يقف عدم البياض على وجود السواد لفرض انتفاء المقتضي، فسبق المقتضي في تأثير العدم. لكن لو فرض أن المقتضي لم يكن منتفيا، كان موجودا وانتفى فقط عدم المانع بتحقق المانع، لو فرض يعني أنه يوجد السواد الذي هو المانع مع وجود إرادة أيضا لإيجاد البياض، لو فرض تصور مثل هذا الفرض، قلنا إرادتهما معا لا يجتمعان، إرادة الضد وإرادة ضدي، مثل إرادة النقيض وإرادة نقيضي لا يجتمعان، لا معنى الإرادتين. لكن لو فرض أن مقتضي وجود البياض موجود وهي إرادة إيجاده، مع ما هو المفروض من إرادة وجود السواد الذي هو المانع، فكان المقتضي موجودا لكن كان المانع أيضا موجودا، هنا كان يتوقف عدم البياض على وجود مانعه، على وجود السواد. هذه الشأنية موجودة، هذا التقدير والفرض موجود، وهو أن عدم البياض لو فرض مقتضيه موجودا ولم يكن المفقود إلا عدم مانعه بأن وجد مانعه، لكان عدم البياض متوقفا بالفعل ومستندا كذلك إلى وجود ضده فيدور حينئذ. لكن هذا فرض، وإلا فإنه مع إرادة وجود الضد الآخر لا توجد إرادة الضد الثاني، ويكون مقتضيه مفقودة كما أن مانعه موجود. فإذا توفر فيه عدم المقتضي ووجود المانع استند عدم المعلول قهرا إلى عدم المقتضي، عدم تعلق إرادة الفاعل بإيجاد البياض، لا إلى وجود المانع وهو تعلق إرادة الفاعل بإيجاد السواد. حتى تقول وجود السواد يقف على عدم البياض، لكن عدم البياض يقف على إرادة الفاعل إيجاد السواد ووجود السواد، فيدور. وليس هكذا، وجود السواد يقف على عدم البياض كما بيناه في الشق الأول، يعني التوقف في طرف الوجود، لكن عدم البياض يقف على عدم تعلق إرادة الفاعل بوجود البياض لا على وجود السواد وإرادة وجود السواد، فلا دور. مصنف يجيب على هذا الدور، على هذا الجواب عن الدور بمحاصله أن هذا الكلام اندفع به التوقف الفعلي، صحيح التوقف من طرف الوجود بالفعل على العدم، لكن توقف العدم على الوجود بالشأن بالتقدير، وأما بالفعل فيقف على عدم مقتضيه لا على وجود الضد الذي هو مانعه، هذا صحيح. لكن بقيت مشكلة أخرى، دور فعلي بمعنى توقف فعلي من الطرفين ألف على باء بالفعل وباء على ألف بالفعل ليس حاصلا، لأن ألف وإن وقف على باء بالفعل لكن باء لم يقف على ألف بالفعل، لكن بقيت مشكلة أخرى وهي أنك فرضت مع توقف ألف على باء بالفعل أن في باء شأنية وصلاحية وإمكانية التوقف على ألف. عدم البياض من شأنه أن يقف على وجود السواد، فيه هذه الإمكانية، تصبح فعلية عندما يتحقق مقتضي البياض ولا ينعدم من أجزاء علته إلا عدم المانع، بوجود المانع فيستند عدم البياض إلى وجود السواد بالفعل حينئذ. هذه أيضا مشكلة. لماذا؟ لأن الدور نقول ببطلانه من جهة الاستحالة والامتناع، إذا كان شيء موقوفا على شيء فإنه يمتنع أن يكون الشيء الآخر موقوفا على الأول. إذا كان ألف معلولا لباء فإنه يمتنع أن يكون باء أيضا معلولا لألف، يمتنع. ومعنى أنه يمتنع، أولا أنه لا يتحقق في الخارج، ثانيا أنه لا يمكن أن يتحقق. هذا معنى ممتنع، الدور ممتنع مستحيل، ليس له إمكانية وقابلية التحقق. أما بحسب بيانك فقد دفعت دورا فعليا لتقع في دور إمكاني، والدور الإمكاني مستحيل كالدور الفعلي، لأن الدور ممتنع لا يقع بالفعل ولا يكون ممكنا حتى. اجتماع النقيضين مثلا ممتنع، معنى أنه ممتنع ليس فقط أنه لا يتحقق في الخارج، لا يتحقق في الخارج وعلى مستوى الذات ليس فيه قابلية التحقق. من هنا يستحيل التناقض الاحتمالي كاستحالة التناقض الجزمي. أن تقول اجتمع النقيضين فعلا وجزما هذا محال، وأن تقول يمكن أن يجتمع النقيضان وإن لم يجتمع بالفعل هذا أيضا باطل. الجزم والقطع بالتناقض محال، وكذلك احتمال التناقض محال، الدور كذلك. الجزم به محال وكذلك احتماله، لأن ذلك كله الوقوع الفعلي وفرض الإمكان كله مناف لامتناعه. إذا كان شريك الباري ممتنعا بالدليل فمعنى ذلك أنه لا شريك له في الخارج فعلا ولا يمكن أن يكون له شريك له أصلا. أما جوابك فقد أنتج أنه وإن لم يكن دور فعلا إلا أن إمكانية الدور موجودة، لما قلت من أن توقف عدم الضد على وجود ضده الأول المتوقف وجوده على عدم ذاك، ممكن يكون على تقدير له شأنية أن يكون إذا تحقق فرض ما وتقدير بعينه. مثل ذلك لا يجوز وهو مستحيل كاستحالة التوقف الفعلي من طرف العدم على طرف الوجود. قال كيف إذن؟ فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر، كذلك في المتقدم في المتضادين التنافي والتعاند بينهما يعني عدم الاجتماع، لكن لا يقتضي أن يكون عدم أحدهما وارتفاعه متقدما وأسبق بالقياس إلى وجود الآخر، ليكون عدمه من باب عدم المانع المناسب لباب العلة الذي هو أسبق رتبة، والتوقف عليه توقف على جزء العلة. كيف يكون كذلك؟ يقتضي الأسبقية لارتفاع أحدهما بحيث يصبح جزء العلة عدم المانع، ولو اقتضى الضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده، وجود الشيء يعني الضد على عدم ضده الآخر، توقف الشيء على عدم مانعه، لو كان هكذا لاقتضى أيضا هذا التضاد نفسه توقف عدم الضد يعني الثاني على وجود الشيء الذي هو الضد الأول، من باب توقف عدم الشيء على مانعه. هذا فيه مقدمة مطوية. قلت كما أن عدم السواد بزعمكم يقف على عدم البياض لأن وجود البياض يمانعه، فعدم البياض عدم مانعين، كذلك وجود البياض يقف على عدم السواد لأن وجود السواد يمانعه، فعدم السواد عدم مانع عن البياض. ثم تقول إذا كان عدم السواد عدم مانع للبياض يعني علة وجود، فعدمه علة العدم، عدمه يعني وجود السواد علة عدم البياض، فيقف عدم البياض على وجود السواد، توقف العدم على مانع الوجود، فيدور السواد على عدم البياض وعدم البياض على السواد. لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء ضد الأول، توقف عدم الشيء مقصود عدم الشيء هنا كبرى، مصداق عدم الشيء عدم الضد في العبارة، فالتفت جيدا، والمقصود بعدم الضد في العبارة الضد الثاني، توقف عدم الشيء أي ضد الثاني على مانع وجود الأول. لماذا؟ من أين أتيت بهذا؟ يقول بداهة الثبوت المانعية في الطرفين، هذا يمنع ذاك هذا يمنع ذاك، وكون المطاردة من الجانبين، وإذا كان كذلك فهو دور واضح. وما قيل في التفصي عن هذا الدور، هذا كلام الخنساري، بأن التوقف من طرف الوجود فعلي، وجود الضد يقف على عدم ضده، هذا التوقف فعلي، بخلاف التوقف من طرف العدم عدم الضد الآخر، قلت في الدور يقف على وجود الأول، يقول هذا ليس بفعلي، فإنه أي هذا التوقف أو فعلية هذا التوقف يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له. إذا فرض وجود المقتضي لوجود الضد الآخر ومع ذلك انعدام، يكون انعدامه مستندا إلى وجود مانعه أي الضد الأول، فيدور. على فرض ثبوت المقتضي له مع شراشر شرائطه، يعني جميع شرائطه، فقط غير عدم وجود ضده. كل شرط آخر غير عدم المانع، وجود ضده هو المانع، عدم وجود ضده عدم المانع، كل شرط آخر مع المقتضي موجود فقط لا عدم مانع، يعني وجود المانع. حينئذ تقول إن عدم البياض استند إلى وجود المانع وهو السواد، فيقف عدم البياض على السواد كما وقف السواد على عدم البياض ويدور. ولعله، يقول ولعله كان محالا، بحسب ما بين هو في رد الدور، والاستحالة قطعية وليست احتمالية. ليش؟ لأن فرض وجود المقتضي مع شراشر شرائطه مع وجود المانع من باب فرض المحال، لأن وجود المانع يعني تعلقت إرادة الفاعل بإيجاد السواد، ومعه لا يمكن وجود المقتضي وتعلق إرادته بإيجاد البياض. واضح؟ إذن فرض وجود أو ثبوت المقتضي له مع سائر شرائطه إلا عدم وجود ضده عدم المانع هذا مستحيل فعلا، ما دام فرض وجود المانع كيف يمكن معه فرض وجود المقتضي أيضا؟ لأنه معناه ومرجعه من جهة وجود المانع إرادته تعلقت بإيجاد السواد، من جهة وجود المقتضي للضد الآخر إرادته تعلقت بإيجاد البياض، وهاتان الإرادتان لا يمكن أن تجتمعا، فالاستحالة جزمية قطعية. فلماذا يعبر بلعله التي تفيد الاحتمال؟ هناك في التقريرات توجيه لهذا بما حاصله أنه عبر بلعله من باب كفاية احتمال هذا المعنى في إبطال الاستدلال. واضح؟ باعتبار أن الإشكال مبني على لزوم التوقف من طرف العدم أيضا على وجود الضد الآخر ليلزم الدور، وجود أو توقف وجود شيء ضد على نفسه، يتوقف وجود ضد على عدم ضده وعدم ضده على وجود الأول، فيقف وجود الشيء على نفسه. تحتاج ليثبت الدور إلى فعلية التوقف من طرف العدم، ويكفي في إبطال هذه الفعلية إبداء احتمال وإمكان أن لا يكون المقتضي موجودا. إذا أمكن أن لا يكون المقتضي موجودا أمكن أن لا يكون التوقف على وجود المانع فعليا، أو إذا أمكن أن يكون المقتضي موجودا أمكن أن لا يكون التوقف على وجود المانع فعليا. والله إذا العدم العدم أفضل أصح، إذا أمكن أن لا يكون المقتضي موجودا أمكن أن لا يكون التوقف بالفعل لعدم البياض على وجود السواد على وجود مانع، واحتمل وجاز أن يكون توقف عدم البياض على عدم مقتضي، إبداء هذا الاحتمال كاف في الإثبات. هكذا وجهه، وإلا ففي الحواشي اعتراضات على المصنف هنا أنه لماذا تقول ولعله. على كل، ولعله أي ثبوت المقتضي كان محالا لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين، عدم البياض مع وجود الآخر السواد، إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية. هذا كلام زائد لا دخل له في أصل المطلوب، توضيحه يحتاج أيضا إلى بعض الكلام، أتركه إلى وقت آخر. والحمد لله رب العالمين.